لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية في كل مكان، مرحبا بكم في هذه السهرة من كل أسبوع في ليلة السبت مع فرسان السنة، نلتقي فيها مع حضراتكم لنتحدث في تلك الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. في هذه الليلة أحبتي في الله سنتحدث عن الاستقامة، الاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أمر عباده في أكثر من آية في القرآن الكريم بأن يستقيموا على دين رب العالمين، بأن يستقيموا في دين الإسلام العظيم. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى هذه الآية وهذه الوصية لعباده المؤمنين، فقال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن من استقام فلا خوف عليه ولا يحزن. يا ترى ما معنى الاستقامة؟ وما هي الاستقامة؟ وما حقيقة الاستقامة؟ وما منزلة المستقيمين عند رب العالمين؟ وما هي الآيات التي أمرت بالاستقامة في كتاب رب الأرض والسماوات؟ هذا ما سيحدثنا عنه فضيلة الشيخ جمال صابر. مرحبا بك شيخنا، أسعدتنا في هذا اللقاء. بارك الله فيك. أحبتي في الله، فضيلة الشيخ جمال صابر سيحدثنا هذه الليلة عن الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، الاستقامة على طاعة الله عز وجل. واسمحوا لي أولا أن أطرح عليه السؤال الأول، ألا وهو: ما هي الاستقامة وحقيقتها، ولماذا نتحدث عن هذا الأمر؟ تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليك شيخنا، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في الوبعد. وبعد، أحبتي المشاهدين، جزاكم الله خيرا على يعني مشاهدتكم ومتابعتكم. وما زال فضيلة الشيخ فتح عماد يقول: فضيلة الشيخ جمال صابر، ودي مشكلة، احنا يعني الإعلام الآن والإعلام الإسلامي الذي ظهر مؤخرا كل بيقول فضيلة الشيخ، والعملية محتاجة وقفة يعني ونظر، وما نحن يعني إلا يعني بعض الأشياء نتعلمها وننقلها للناس، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم الإخلاص والقبول يا رب العالمين. أما عن الاستقامة في الشيخ، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال ومن إخواننا المشاهدين، وأن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسناتنا. السبب الرئيس في الكلام عن الاستقامة هو الفارق الشاسع والبون الشاسع بين حال السلف الصالح رحمة الله عليهم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين، وبين حالنا نحن، وهم كانوا مستقيمين على شريعة الرب تبارك وتعالى، لا يحيدون عنها ولا يروغون روغان الثعالب، وهذا تعريف يعني كما سنذكر الآن بإذن الله تعالى.
يعني كانوا يسيرون على المنهج الإسلامي، لا يذهبون يمينا ولا يسارا. وأما نحن فحالنا يعني كما ترى، يعني نحن نتخبط ونتقلب، ونحن نذكر أنفسنا وإخواننا بهذه القضية حتى يعني يجعلنا الله تبارك وتعالى من المستقيمين، آمين يا رب العالمين. والأمر الثاني يعني الذي يدعو إلى الكلام عن هذه المسألة، يعني ما ألفه شيخ الإسلام رحمه الله عليه كتاب أو يتحدث عن موضوع الاستقامة في مجلدين لا يقل عن 400 صفحة. تخيل واحد بيتكلم عن الاستقامة في 400 صفحة، وما ذلك إلا لعظم شأن الاستقامة وما يترتب عليها من خير ونفع بالنسبة للناس. أما عن التعريف ده السبب، يعني خلينا نتكلم في الموضوع. أما عن التعريف فمعنى الاستقامة أو ماهية الاستقامة هي المحافظة على الطاعات الظاهرات والباطنات في جميع الأماكن والأوقات. المحافظة على الطاعات الظاهرات والباطنات في جميع الأماكن والأوقات، وترك المخالفات الظاهرات والباطنات في جميع الأماكن والأوقات. يعني إيه باختصار شديد جدا؟ فعل الطاعة،
الطاعات الظاهرات والباطنات.
أحسن الله إليك. يعني فعل الطاعات وترك المنكرات، هو ده التقوى، هو ده التقوى. التقوى تعريفها كده، أن تفعل ما أمرت به وأن تترك ما نهيت عنه، مش كده؟ طبعا تعريفات التقوى كثيرة جدا، لكن نحن نتحدث الآن عن الاستقامة. الاستقامة هي المواظبة والمحافظة على التقوى. وزي ما حضرتك بتقول، ايه الفرق بين الطاعات الظاهرات والباطنات؟ الطاعات الظاهرات يعني التي تظهر على الجوارح، مثلا كالصلاة والصيام والحج والذكر وقراءة القرآن، هذه ظاهرة. وأما الباطنات فما يكون في القلب ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، من إخلاص ومن توبة ومن صدق ومن إنابة وخشية وخوف ورجاء وما إلى ذلك. فالإنسان يحافظ على هذه الطاعات الظاهرة والباطنة، ويتجنب المعاصي الظاهرة والباطنة أيضا.
طب المعاصي الظاهرة بقى زي
العكس بقى، يعني مثلا المعاصي الظاهرة والعياذ بالله كالكذب وكالغيبة والنميمة،
هذه
ظاهرة للناس، ظاهرة تظهر.
أما المعاصي،
وأما الباطنة نسأل الله لكم السلامة والعافية، كالكبر والعجب والرياء والنفاق وما إلى ذلك. أسأل الله عز وجل
أن يكون قراره في القلب ولا يظهر على الجوارح.
نعم أحسن الله.
إلا بعد أن يظهر العبد نفسه على هذه الجوارح،
نعم،
فتتحول من معاصي باطنة إلى معاصي ظاهرة.
نسأل الله لك الستر والسلامة من المعاصي الظاهرة والباطنة.
نعم.
وأسأل الله عز وجل لنا ولك ولجميع إخواننا المشاهدين يعني الطاعات الظاهرة والباطنة، آمين يا رب العالمين. أحسن الله عليك.
هذا بالنسبة لماهية الاستقامة.
نعم.
وحقيقة
طبعا ده باختصار.
نعم. نعم. باختصار لضيق الوقت.
نعم.
لكن هناك بالنسبة لمن صار على طريق الاستقامة، هناك منزلة المستقيمين عند ربهم.
نعم.
هناك لهم منزلة.
صح.
ما هي منزلة من صار على طريق الاستقامة؟
نعم.
وكان وصار من المستقيمين. ما هي منزلته يا ترى عند رب العالمين؟
نعم.
حتى يكون ذلك دافعا لإخواننا المشاهدين ولنا قبلهم في أن نكون مستقيمين حتى نعرف مكاننا ومنزلتنا عند رب العالمين.
نعم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من المستقيمين يا رب العالمين. لا شك أن المستقيمين على شريعة الرب تبارك وتعالى وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، هؤلاء لهم شأن عظيم جدا عند الله عز وجل.
نعم.
وحضرتك يمكن قدمت في بداية الحلقة بهذه الآية المباركة من سورة الأحقاف، قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا.
يعني مش قالوا بس بالكلام، في استقاموا فعل،
إيمان واستقام على هذا الإيمان.
نعم.
من قول وعمل.
نعم.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما هو مستقبل بالنسبة لهم، يعني لا خوف عليهم يوم القيامة، ولا خوف عليهم إذا يعني ماتوا ودخلوا القبور،
نعم، من أهوال يوم القيامة.
نعم.
لا خوف عليهم من النار،
ولا هم يحزنون على ما فاتوا أو على ما فاتهم يعني في الدنيا وما تركوه وما إلى ذلك.
ماتوا وتركوا أملاكا وتركوا أشياء
أو أولادا. نعم. هؤلاء يعني يحزنون على الذي فاتهم، لكن الله عز وجل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبدأ سبحانه وتعالى وعز وجل بالخوف على المستقبل، إن هذا هو الذي يعني يغلب على الإنسان أنه يخاف من المستقبل أقبل أكثر مما فات،
لأن الإنسان بطبعه بيخشى من المجهول، يخاف من المجهول.
نعم. وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى، والآية كما تعلم في سورة فصلت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، نفس الآيات نفس المعنى، لكن شوف تثبيت رب العالمين سبحانه وتعالى للمستقيمين في الدنيا وفي الآخرة، ينزل عليهم الملائكة. نعم.
يعني في اللحظة الأخيرة في رحيله من الدنيا،
يمكن أنت بتقول عن ذكريات الموت، لكن لا، ده الملائكة تتنزل، ده معنى وده صحيح طبعا، لكن الملائكة تتنزل على أولياء الله الصالحين وعلى المستقيمين على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى في كل الأوقات، في الدنيا وعند الموت وفي القيام وفي الآخرة. تتنزل عليهم، تثبتهم وتحافظ عليهم، وهذا سنراه كما كان يحدث مع بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه في الدنيا، وسنرى الآن بإذن الله تبارك وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة.
نعم.
نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة، يعني ليس الكلام في الآخرة فقط أو عند الموت فقط، لا، في الدنيا أيضا.
وهذه فائدة عظيمة لمن استقام على الدين.
نعم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تحدث عن معنى الاستقامة أو في الكلام عن هذه الآية، قال رضي الله تعالى عنه: أي لم يروه رواغان الثعالب، يعني استقام صلى الله عليه وسلم والعافية رب العالمين، يعني هو مستقيم على شريعة رب تبارك وتعالى، لا يلتفت يمينا ولا يسار. الثعلب دائما يلتفت يمينا وشمالا، يعني ما يدور على حاجة. المستقيم على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل لا يلتفت لا يمينا ولا شمالا.
نعم. اسمح لنا ان نستقبل هذا الاتصال.
نعم. تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. عليكم
السلام. عليكم
السلام. عليكم فندم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام وبركاته.
معنا اتصال.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فندم.
يبدو ان الاتصال انقطع. تفضل يا شيخنا اسمع.
ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الحديث عند الترمذي من حديث انس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فقال صلى الله عليه وسلم: قد قال الناس. الناس قالوا إن الذين قالوا
ربنا الله قالوها باللسان.
إن قد قال الناس ثم كفر أكثرهم.
وإن تطع أكثر السلامة العطية.
إن بيروه يعني بيقولوا ما بيصدقش عمل. قد قال الناس ثم كفر أكثرهم، فمن مات عليها، يعني من مات على هذه المقولة الذي قالها التي قالها
القول فقط،
هو قال آمنت بالله عز وجل. الإيمان ما هو حقيقة الإيمان؟ ما هي حقيقة الإيمان؟
إيه هي
كما قال أهل العلم أو أهل السنة والجماعة: الإيمان قول وعمل،
قول باللسان
أو اعتقاد، وقول وعمل. اعتقاد بالقلب أو بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. يبقى إذن الإيمان قول وعمل، مش كلام بس، مش كلام بس، ويزيد وينقص طبعا كما تعلم حضرتك، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وما إلى ذلك. فالإيمان قول وعمل. الذي يقول فقط هذا ليس مستقيما، والذي يقول ويعمل، والذي يقول ويعمل ينبغي عليه أن يستقيم على هذه المسألة، أنه يقول ويعمل يستقيم على هذا الإيمان ويستمر عليه. لا يقول ثم بعد ذلك ينقلب على عقيدة. صلى الله عليه وسلم والسلام:
اللهم
مقلب القلوب وثبت قلوبنا على دينك رب العالمين. قد قال الناس ثم كفر أكثرهم، فمن مات عليها فهو ممن استقام. وذلك يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم
مسلمون.
يبقى إذا الإنسان يستقيم على تقوى الله عز وجل ويستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى.
نعم. اسمح لنا، عاود أخونا المتصل الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال.
نعم.
نعم.
على أي حال نسأل الله تعالى السلامة وأن يجعلنا إياكم جميعا من المستقيمين. الشاهد أخونا شيخ فتحي أنه الذين يستقيمون على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى الملائكة تثبتهم وتؤيدهم. ليس هذا في لحظات الموت فقط، وإن كان هذا موجود صح يعني، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وضل الله للظالمين وطعم من يشاء، لكن أيضا الملائكة تتنزل عليه في الدنيا. وقد حدث هذا لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، كانت الملائكة تنزل عليه ويشعر بها كما يشعر أحدنا بالزيارة، يعني أنت لو جبت أنا بشوفك وبحس بيك وأسلم عليك، الملائكة كانت تنزل عليه كهذا
ما شاء الله،
تنزل عليه رضي الله تعالى عنه وعن على غيره من الصحابة رضي الله تعالى. وقد قال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، نزلت عليهم في غزوة بدر وفي غيرها
وقتلوا معهم.
نعم. نعم، فالنزول هذا يكون في الدنيا، وعند الموت وفي الآخرة أيضا تتنزل عليه الملائكة، ألا تنزل عليهم ببشارتين كما ذكرنا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا يعني على ما هو مستقبل، ولا تحزنوا على ما فاتكم. نعم.
نعم، هذا بالنسبة لمنزلة المستقيمين عند ربهم
سبحانه وتعالى.
لكن هذا يقودنا إلى حب معرفة الآيات الكريمة التي وردت في القرآن الكريم، التي حث فيها ربنا تبارك وتعالى عباده المؤمنين على الاستقامة على دين رب العالمين. فيا ترى ما هي الآيات التي أمر في القرآن الكريم؟
كما تعلم فضيلة الشيخ فتحي أن الله تبارك وتعالى أمر عباده بالاستقامة في أربع مواضع من كتابه سبحانه وتعالى وعز وجل، أربع مواضع في القرآن لا خمس لها. ويعني لعلي أذكر وحركة يمكن قلت لي خليهم في الآخر نقول إنها مكية، لكن يعني لابد من الإشارة إلى أن الآيات التي أمر الله تبارك وتعالى فيها بالاستقامة
هي وردت في سورة فصلت وسورة هود وسورة الشورى، وأولهم سورة الفاتحة.
نعم، أحسن الله إليك. كل هذه السور مكية، يعني حتى سورة الفاتحة مكية. وسنذكر نعم،
اسمح لي معلش وقفة بقى عشان بس بعض إخواننا المشاهدين يبقوا فاهمين. يعني يعني بعض المشاهدين ممكن يجي يقول لك إيه صحيح يا شيخ، طب دام انت اتكلمت دلوقتي بقى عن موضوع مكي ومدني، ساعات امسك المصحف بعض طبعات المصحف اجي افتحه ابص الاقي مكتوب عليه الصوره ايه، صوره مكيه، صوره تانية الاقي مكتوب عليها صوره مدنيه.
نعم.
احيانا اجي اقرا صوره يقول لي ايه صوره مكيه وايه كذا وايه كذا مدنيه في نفس الصوره.
نعم.
او العكس، صوره مدنيه وايه كذا وايه كذا مكيه.
نعم.
فيجي هو عايز يعرف يعني ايه بقى مكيه ويعني ايه مدنيه.
طيب،
وما الفرق بينهم؟
احسن الله اليك وبارك الله فيك. المكي والفارق بين المكي والمدني، يعني أهل العلم تكلموا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول منها هو الصواب الراجح، وقولان يعني ضعيفان ومرجوحان.
طب نبدأ بالمرجوحان.
وإن أذنت لي قبل أن أتحدث عن هذه الأقوال الثلاثة أقول لماذا أمر الله عز وجل بالاستقامة في السور المكية، لماذا ومع أن الناس لسه يعني في بداية الأمر، وإن كنا طبعا سنعاود الكلام عن هذا بالتفصيل، لكن إشارة مهمة جدا إلى أن مسألة القلوب والمحافظة على القلوب ويعني اليقين في القلوب هذا ينبغي أن يبنى من أول يوم، من أول لحظة الإنسان يؤمن بالله عز وجل لابد أن يحافظ على قلبه وأن يراعي قلبه وأن يستقيم قلبه على شرع الله تبارك وتعالى. وذلك أمرنا سبحانه وتعالى في السور المكية، في السور المكية بالمحافظة على الاستقامة. عود إلى ما أشرت إليه جزاك الله خيرا، أن هناك أقوال ثلاثة.
نبدأ بالمرجوح وبعدين الراجح.
حاضر. الأمر القول الثالث، يعني نبدأ بالقول الثالث. هو قالوا أن الفارق بين المدني والمكي نسبة إلى المخاطبة، يعني يخاطب
صيغة الخطاب،
فمن خاطب، فإذا جاء الخطاب يا أيها الناس
يعني كافر ومسلم،
يا أيها الناس نعم هذا من المكي، يعني لسه ما سافروش للمدينة وما هاجروش للمدينة بقوش مؤمنين،
فأصبحت
يعني
خاصة بالمؤمنين.
نعم. وإذا جاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا فهو إيه
للمدني،
للمدني. هم في هذه في هذا التعريف ليس جامعا وليس مانعا.
نعم.
ومن شروط التعريف أن يكون جامعا
مانعا، فهذا التعريف مرجوح،
لا جامع ولا مانع. ليه؟ لأنه الأفراد الأفراد لا 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 يشمل جميع أفراد التعريف، يعني مثلا لو قلنا سورة البقرة معروف أنها مدنية باتفاق.
نعم.
كده.
نعم.
ووارد فيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم، مش كده؟ إذا إذن ده خالف التعريف.
وكذلك وجدت آيات يا أيها الذين آمنوا في مكة.
نعم.
أخذ بالك هذا التعريف ليس صحيح.
التعريف الثاني.
التعريف الثاني نظر إلى المكان.
آه.
قال ما نزل في مكة فهو مكي وما نزل في المدينة فهو مكي. هذا التعريف قد يكون جامعا لكن ليس مانعا.
نعم.
لأنه بعض الآيات نزلت في مكة بعد الهجرة.
نعم.
بعد الهجرة.
نعم.
وهي مكية. وهي
نعم. نعم.
فهذا ليس يعني إيه جامعا مانع. هو جامع لكن ليس إيه مانع.
مانع.
وأما الصواب أن ما نزل قبل هجرة النبي يعني هذا ينظر إلى الزمان.
آه.
لاحظ الزمان. ما نزل قبل الهجرة فهو إيه؟ مكي. وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. وما نزل بعد الهجرة سواء كان بقى في المدينة أو في غير المدينة. يعني بعض الآيات نزلت في مكة بعد الهجرة.
نعم.
طب بالحبك.
نعم.
يعني زي مثلا قصة الحديبية وصورة الفتح.
وصورة الحديبية.
آه نزلت في مكة. ولكنها مدنية باتفاق.
مدنية
لأنها نزلت بعد الهجرة.
بعد الهجرة.
وهناك آيات نزلت في تبوك وهناك آيات نزلت في الطائف وما إلى ذلك وكلها مدنية باتفاق. إذن العبرة في هذا الشأن بإيه؟ بما كان قبل الهجرة أو بعد الهجرة. ما كان قبل الهجرة فهو مكي وما كان بعد الهجرة فهو مدني.
معلش اسمح لي يا شيخنا. هل تسمح لي بس
أفضل
البعض ممكن يقول لك ايه يا عم الشيخ دوت ايه التزمت والتشدد اللي الشيخ بتعمله دوت احنا ما نحن وما المكي وما المدني وايه العلاقة يعني طبعا هو كله قرآن بتاع ربنا وخلاص واحنا نحفظه لا هذا الامر اهتم به العلماء لدرجة ان هم اهتموا ببعض الايات كانوا يقول لك هذه نزلت في الطريق بين مكة والمدينة كمان وكمان قسموا بعض الآيات قال لك هذه آيات ليلية وهذه آيات نهارية
كل شيء
ولذلك
ده من فضل الله عز وجل على دي في ديننا على دي في شريعتنا الله سبحانه وتعالى حفظ كل ما يتعلق بالقرآن
نعم
وكل ما يؤدي إلى حفظ القرآن وكل يعني ما تركوا شيئا العلماء وأهل العلم ما تركوا شيئا في الليل في النهار زي ما قلت في الطريق وحتى لو زي ما احنا قلت زي ما حضرتك بتشير كده نزلت في مكة ثم نزلت في المدينة لفضلها كسورة الفاتحة
نعم نعم
وهو الراجح يعني في من أقوال أهل العلم أن بعض أهل العلم قال في الفاتحة أنها نزلت في المدينة والبعض قال في مكة والصواب أنها في مكة وفي المدينة لعظمها وعظم شأنها وهناك بعض الصور تنزل في مكة وبعض الآيات منها تنزل في المدينة بعد ذلك على إشكال لكل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم
هذا الأمر يفيدنا في أمر مهم جدا شيخنا الشيخ الدكتور عبد الله بدر جزاه الله خيرا كان تحدث في هذا الأمر فكان أشار إلى أن الشيعة إذا لم نعرف هذا القرآن مكي أو مدني فانظر مثلا فضرب مثال يعني فكان بيقولوا إيه مرج البحرين يلتقيان قال لك البحرين دول يبقوا مين يبقى علي وفاطمة رضي الله عنهما فقالوا طب هنرد عليهم نقول لهم يعني احنا اهل السنه نقول لهم طب ازاي البحرين يبقى هو علي وفاطمه قالوا ايوه بينهما برزخ لا يبغيان فقال لك ايوه بينهما حد فاصل ان علي لا يبغي على فاطمه رضي الله عنها وفاطمه لا تؤذي علي رضي الله عنه قلنا لهم طب امال بقى تقولوا ايه ورايكم ايه في يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان تفسروها بايه قال لك يبقى الحسن والحسين وهذا جهل يعني لو احنا بقى عرفنا ان ده قرآن هذه الايات ايات مكية علمنا ان علي رضي الله عنه وارضاه لم يتزوج السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في الهجرة
نعم.
الا بعد الهجرة يعني بعد المدينة يبقى اذا هذه الايات لا تتفق مع هذا الحدث
نعم.
فثبت بطلان كلامهم من معرفة المكي والمدني
نعم.
ولذلك هناك اهمية قصوى في معرفة المكي
وانت قد اشرت اليه
نعم.
يعني لازمت لا نرجع للاستقامة ان المسألة يعني ستطول بنا
نعم. طيب الآيات التي تحدثت عن الاستقامة
نعم كما أشرت حضرتك هي أربع آيات
كنا أربع آيات
نعم. الآية الأولى يعني هي ذكرت في سورة هود يعني كنا هنجي بالترتيب من المصحف
نعم.
فرب العالمين سبحانه وتعالى يقول لنبيه سبحانه وتعالى عز وجل ولعباده المؤمنين فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمرت والآية الثانية في سورة فصلت قال الله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروا فاستقيموا إليه واستغفروا والآية الثالثة هي أيضا نزلت في سورة الشورى كما ذكرنا أن الله تبارك وتعالى أمر عباده أيضا المؤمنين بالاستقامة فقد قال تبارك وتعالى فلذلك فدع واستقم كما أمرت. فلذلك فادعو واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه. وأما الآية الرابعة كما يعلم
الاستقامة الجميع. الاستقامة هي عدم اتباع الهوى.
نعم سبحان الله. والآية الرابعة في سورة الفاتحة
المشهورة
التي يعني هي أفضل سورة القرآن على الإطلاق.
نعم.
أفضل سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وأفضل آية في القرآن هي آية الكرسي.
نعم.
يعني حتى هناك يبقى فيه تفرق، لكن أفضل سورة في القرآن على الإطلاق هي سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة نزلت في مكة في بداية الأمر، أنه لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، وما علمت صلاة المسلمين إلا بدون الفاتحة، وقد أمرنا أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالصلاة في
قبل الهجرة
في مكة. فيقول الله تبارك وتعالى نعم اهدنا الصراط المستقيم، هؤلاء يدعون الله تبارك وتعالى بإيه؟ بأن يرزقهم الاستقامة على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل.
والمسلم في يومه وليله يطلب هذا الأمر 17 مرة في الصلوات الخمس دون الفريضة، عفوا دون النافلة، يعني هذا في الفريضة فقط يطلبها 17 مرة، يقول لله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم.
وهذا من أنفع الأدعية الفتح.
نعم.
أنفع الأدعية أن تطلب من الله عز وجل أن يرزقك الاستقامة على شريعته سبحانه وتعالى وعز وجل، فالقلوب تتقلب.
نعم.
وسبحان الله سرعان ما تتقلب.
نعم.
وما سمي القلب قلبا إلا
لتقلبه،
لشدة تقلبه. يعني نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل لنا ولك ولجميع إخواننا المسلمين أن يثبتنا على الحق يا رب العالمين.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم
كان من أكثر حديث أنس رضي الله تعالى كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال أنس يا رسول الله أمنا بك وصدقناك فهل تخاف علينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى عز وجل. مسألة خطيرة. نعم. مسألة خطيرة. نعم. شوف لما نزلت هذه الآية
الحور بعد الكور صلى الله عليه وسلم،
لما نزلت هذه الآية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، قال الحسن ما رؤي صلى الله عليه وسلم ضاحقا بعدها قط.
ولذلك قال شيبتني
ولذلك نعم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام والحديث عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال له صلى الله عليه وسلم شبت يا رسول الله، شبت يعني نراك شبت يا رسول الله. نزل
ظهر بعض الشيب،
وطبعا الشيب في رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كثيرا، إنما هي بعض الشعيرات
بل
يعني أكثرها يعني أكثر التقدير 20 شعرة بيبقى مش كده
يعني هو كان ذكر فيها.
نعم. على أي حال هي ما كانت إلا شعيرات، لكن ظهر الشيب في
ما سبب
في شعره صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه نراك شبت يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام شيبتني هود،
سورة هود،
هود التي فيها هذه الآية فاستقم. نعم. كما أنا معك، من هذا الذي يستطيع أن يستقيم على شريعة الرب سبحانه
كما
وتعالى
أمر.
كما أمر، هذا أمر صعب في غاية الصعوبة. الإنسان ماشي على الخط المستقيم وعلى الصراط المستقيم زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمر
كده هيتحول لملك،
وحنشوف الكلام دلوقتي شوية، لكن صعب صعب. بس الله عز وجل جعلنا لك من المستقيمين يا رب العالمين. قال شهادتني هود، والواقع هو في رواية أخرى شهادتني هود وأخواتها.
إيه
أخواتها بقى دول؟ اللي هي هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون والتكوير للشمس كوير. هذه
يعني المسلم لو قرأ يا شيخنا، لو المسلم قرأ هذه السور بعناية وتدبر وفهم وتركيز بعد الاطلاع على تفسير هذه السور بالفعل قد يشيل.
والله يا شيخ فتحي يعني احنا نرى ان كثيرا من الناس يقرأ القرآن ليل نهار وما بيحصلوش اي حاجة،
لانه لم يتفاعل مع
يعني المعنى اللي انت ذكرته دلوقتي ان هو بيقرأ وفقط.
نعم.
يعني بيقرأ والآيات تمر مرور الكرام، لكن طبعا فارق بين قراءة السلف رضي الله تعالى عنهم وبقراءة النبي عليه الصلاة والسلام وتفهم النبي عليه الصلاة والسلام للمعنى وتفهم
الصحابة للمعنى يا شيخنا.
نعم. تفهم انه الآية ما تعدى عليه زي ما انت بتقول كده وتأثر فيه يقف. فاستقم كما أمرت. شوف ما
ورد عن عمر
لو انت لاحظت ايه اللي شايفه في سورة هود، هي الآية دي.
نعم.
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. يعني يمكن لو واحد فينا مثلا سمع الآيات عن جهنم وعن العذاب وش يبدأ يقشعر ويتعب شوية يكبر دماغه يعني مثلا. لكن انه شوف المعنى اللطيف انه تشهبه ايه الامر بالاستقامة. الامر بالاستقامة
ده الامر بالاستقامة.
نعم.
لانه يعلم ان الاستقامة امر
صعب
صعب.
ولذلك خلي بالك الفارق بيننا يا شيخ حماد يا شيخ فتحي معلش شيخ ابوك انا بحب ابوك يعني على طول ابوك على طول ابوك فيعني نسال الله عز وجل ان يتقبل منا منك رب العالمين. فالشاهد يا شيخ فتحي انه احنا ما بنقراش القران زي ما الصحابه وزي ما التابعين كانوا بيقراوه. ولذلك نحن لا تؤثر فينا الموعظه كما كانت تؤثر فيهم. يعني كان يكفي ان بس ان يقول كلمات معدوده.
ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيره.
وكان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يقولون كلاما بسيطا. ومواعظ السلف والتابعين كانت دولة. بسيطه
ما بتكملش
صح يعني. وتجد ايه اناس يستجيبون ويعني سبحان الله.
نعم.
احنا ممكن منا من يقرا. شوف الموعظه نعمه. الانسان اذا تدبر الموعظه وعمي بمقتضاها صارت نعمه في حقه واخد بالك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ايما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة سيقت إليه. بس بشرط إن قبلها بشكر استمع وتدبر وعمل. لكن واحد أعرض وكبر دماغه وإلا كانت حجة من الله عز وجل على العبد ليزداد بها إثما ويزداد الله عز وجل عليه بها سخطا. ليه؟ هو مش عايز يسمع موعظة أصلا. وحتى لو استمع ما بيتدبرش وحتى لو يعني تأثر شوية بيعرض عن العمل. ولذلك الفارق بقى شوف رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة الكهف احنا بنقراها كل اسبوع كل جمعة مش كده كما سلم صلى الله عليه وسلم لنا. لكن فيها آية المفروض ينتبه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. أعرض يعني إذا انت عارف يسمع الناس تقول لك كبر دماغك فخد بالك نفض يعني فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا.
يعني يسمع
موعظة ولا في دماغه ولا في دماغه. ده بعض الناس بتسمع الآيات وبيعصى ربنا. يبقى راجل فين الصبح ما يتفرج على النساء الرايح العاريات قدام في التلفاز.
نعم.
يبقى قاعد بيسبح وعمال
والله رأيتها يبقى بيدفن يقبر الميت يبقى بيدفنه وهو معاه السيجارة في أثناء وقوفه على القبر.
ده أنت بتقول السيجارة ده في أخطر من كده بكثير. نسأل الله السلامة العافية. يعني واقفين على القبر والمعاصي ممكن تكون موجودة ممكن ينظر لامرأة وممكن يفعل يعني ناس. طب ماذا تقول في النباش الذي ينبش القبر
يعني ما شاء
الله يعني سبحان الله. ومع ذلك يعني نسأل الله لك الستر والسلام. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة السجدة أيضا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. شوف يبقى إذن الإنسان الذي يستمع إلى الموعظة ويطنش ويكبر دماغه مش عايز يعمل بيها ده مجرم.
ولذلك يا
شيخ لا مجرم.
ولذلك تجده يحشر يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. السبب إيه؟ قال كذلك أتتك آياتنا فإيه؟ فنسيتا وكذلك اليوم تنسى.
أعرض عنها أعرض عنها. ولذلك إذا المشكلة مشكلة محتاجة يا أخوانا وقفة. أنت لما تستمع موعظة والحمد لله اللي ربنا أرسل إلي هذه الموعظة
وأسمعني إياها
دي نعمة.
نعم.
المفروض ان انا النعمه دي انا اشكر ربنا عز وجل دينا ما اعمل ايه
اشكر
او استاذن ربكم
لئن
استاذن لئن شكرتم لازيدنكم.
نعم.
ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. كيف يكون شكران النعمه نعمه الموعظه شكران النعمه عموما ان تستخدم هذه النعمه في التقرب بها الى واهبها سبحانه وتعالى عز وجل.
نعم.
اذا كيف تتقرب بنعمه الموعظه استمع كيف. واحنا يا اخوانا اصبحت الامه نقول كان دليل ان اصبحت الامور عندنا الناس قاعده تتفرج على القنوات الاسلاميه حتى بيقال عليها قنوات اسلاميه ويستمعوا المواعظ بالالاف. وبعدين اين التطبيق العملي؟ هي دي المحك. ما احنا عاملين ناس وسلام وناس بتنصص شفايفها وناس تقول ايه ده كلام جميل جدا الشيخ فتحي النهارده قال كلمتين ايه وحاجه حلوه قوي لكن اين التطبيق العملي؟ هي ده بقى المحك.
نعم.
الانسان يطيع رب العالمين سبحانه ويستقيم على الطاعه هي دي المحك. تاخد بال حضرتك. فاحنا بنعرض. ولذلك كيف تكون شكران نعمة الموعظة؟ كيف يكون شكران نعمة الموعظة؟ ارجع بقى لسورة النساء تجد قول الله عز وجل ولو أنهم فعلوا
العمل
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.
ويرجع تاني للاتقان.
لو انهم ايه فعلوا.
نعم.
لو هو بيستمع بالموعظة عشان يعمل ربنا عز وجل يرزقه الاستقامة.
يبقى هنا اللي بيطلب الاستقامة عايز الاستقامة.
نعم.
عليك بفعل هذه الآية.
نعم.
وانظر اليها مرة اخرى بتدبر اخي الحبيب.
نعم.
يعني احنا عايزينك شخنا تقولها لهم ايه تقولها لي وتقولها لهم مرة تانية.
ربنا يسترنا اياك. الآية في سورة النساء. وهي تحكي عن اليهود في بداية الأمر.
نعم. ولكن
كما
يقول علماء. نعم. التفسير ليس
بعموم
السبب ولكن بعموم اللفظ.
نعم. أحسن الله إليك. قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به.
هذه
موعظة جات لك.
آه.
وإنت تنفذ هذه الموعظة وتعمل بهذه الموعظة لما فيها. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. لكان خيرا لهم. وأشد تثبيت. شايف الكلام
هنا في تثبيت, تثبيت على الإيمان وعلى الحق.
وأشد تثبيت. وإذا
وبكده ما يروحش الأغاني.
شوف بقى أيوة بالظبط. شوف وإذا النتيجة بقى. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.
ويرجع تاني يطلب اهدنا الصراط المستقيم. ها هو الصراط المستقيم.
لذلك خلي بالك بقى احنا يمكن قلنا هي الآيات فلذلك أفاد أو استقيم كان أمرت أيضا نفس المعنى في سورة الرداء وهي سورة الفتح مكية باتفاق هي مكية كما قال بعض أهل العلم أو أغلب أهل العلم وهي مدنية كما قال البعض وهي مكية مدنية يعني
نزلت هنا وها
نعم.
نزلت مرتين على الرداء
تجد فيها الأمر بالاستقامة أيضا.
نعم.
هذه السورة في 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 شريعتنا هي أفضل السور كما ذكرنا وهي سورة الصلاة.
نعم.
كما قال ربنا تبارك وتعالى في
حديث الصلاة. نعم. الحديث القدسي
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي
يعني قسمت الفاتحة.
ولذلك انا بس عايز اقول المعنى ده ليه لان المعنى ده جميل جدا واحنا مش واخدين بالنا
وهو
العلاقة بيننا وبين ربنا في الفاتحة.
اه
شوف قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصيب ليه بقول كده يا شيخ فتحي اصل هي الاستقامة بتيجي من هنا ما هو لو انهم فعلوا ما يعظون به واستقاموا على شريعة الرب تبارك وتعالى وادى كما امر الله عز وجل ربنا يرزقه الاستقامة. هو الاستقامة دي أعظم المطالب كما سنرى. ولذلك إيه بص الناس بتدخل يا شيخ فتحي الصلاة وكل واحد في دماغه في حاله اللي شغال بقى مع
هو بدنه في المسجد ولكن قلبه خارج
واللي شغال بقى مع الفلوس ماشي واللي شغال مع العيال ماشي
الله العافية والسلام.
بعرف بعض من باب يعني النكت اللطيفة عشان بس القعدة ما تبقاش يعني كلها كده واخد بالك بعض الناس دخل للصلاة واقفين في الصف وراكعين كله راكع خدت بال حضرتك في واحد جاي بينده على ابوه على ابيه في المسجد قال يا ابيتي يا بينادى على ابوه واخد بالك هو الركع ده يا راجل خاشع ومالوش دعوه بالموضوع وراكع فاللي جنبه بص له قال له ايه قال له الحق يا ابو احمد ابنك بينده عليك شوف الراجل
ده معناه ان هو قلبه ليس هنا
مش هنا مش هنا
ان هو قلبه هنا
واخد بال حضرتك التاني اللي جنبه قال له ايه قال له صلاتك باطله اتكلم في الصلاه ايه اللي بعدي قال له صلاتكم انتوا الاثنين باطل يعني الناس من هذا الذي يستطيع ان يستقيم على شريعه الرب سبحانه
كما
وتعالى
أمر.
كما امر هذا امر صعب في غايه الصعوبه الانسان يبقى ماشي على الخط المستقيم وعلى الصراط المستقيم زي ما ربنا سبحانه وتعالى امر
كده هيتحول لملك
وهنشوف الكلام ده بعد شويه لكن صعب صعب بس الله عز وجل يجعلنا من المستقيمين يا رب العالمين فقال شهادتني هود والواقع هو في روايه اخرى شهادتني هود واخواتها ايه اخواتها بقى دول اللي هي هود والواقعه والمرسلات وعما يتساءلون والتكوير ده الشمس كويس هذه
يعني المسلم لو قرا يا شيخنا لو المسلم قرا هذه السور بعنايه وتدبر وفهم وتركيز بعد الاطلاع على تفسير هذه السور بالفعل قد يشيء
والله يا شيخ يعني انا نرى أن كثيرا من الناس يقرأ القرآن ليل نهار وما بيحصلوش أي حاجة
لأنه لم يتفاعل
مع يعني المعنى اللي أنت ذكرته دلوقتي إن هو بيقرأ وفقط يعني بيقرأ والآيات تمر مرور الكرام لكن طبعا فارق بين قراءة السلف رضي الله تعالى عنهم وبقراءة النبي عليه الصلاة والسلام وتفهم النبي عليه الصلاة والسلام للمعنى وتفهم
قام الليل يا شيخنا
نعم تفهم انه الايه ما تعدي عليه زي ما انت بتقول كده وتاثر فيه يقف فاستقم كما امرت شوف ما
ورد عن عمر
لو انت لاحظت ايه اللي شايفه في سوره هود هي الايه دي
نعم
فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير يعني يمكن ممكن لو واحد فينا مثلا سمع الآيات عن جهنم وعن العذاب ومش عارف يبدأ يقشعر ويتعب شوية طبعا بيكبر دماغه يعني نسأل الصلاة والسلام. لكن انه شوف المعنى اللطيف انه تشهبه ايه الامر بالاستقامة. الامر بالاستقامة
ده الامر بالاستقامة لانه يعلم ان الاستقامة امر
صعب
صعب.
ولذلك خلي بالك الفارق بيننا يا شيخ فتحي مع الشيخ ابوك انا بحب ابوك يعني على طول ابوك على طول ابوك يعني نسأل الله عز وجل ان يتقبل منا منك رب العالمين. فالشاهد يا شيخ فتحي انه احنا ما بنقراش القران زي ما الصحابه وزي ما التابعين كانوا بيقروا. ولذلك نحن لا نتاثر فينا الموعظه كما كانت تؤثر فيهم. يعني كان يكفي ان بس ان يقول كلمات معدوده.
ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيره.
وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون كلاما بسيطا ومواعظ السلف والتابعين كانت بسيطة وتجد ايه اناس يستجيبون ويعني سبحان الله. احنا ممكن منا من يقرأ. شوف الموعظة نعمة. الانسان اذا تدبر الموعظة وعمل بمقتضاها صارت نعمة في حقه واخد بالك. وذلك يقول صلى الله عليه وسلم ايما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة سيقت إليه. بس بشرط إن قبلها بشكر استمع وتدبر وعمل. لكن واحد أعرض وكبر دماغه وإلا كانت حجة من الله عز وجل على العبد ليزداد بها إثما ويزداد الله عز وجل عليه بها سخطا. ليه؟ هو مش هيسمع موعظة أصلا. وحتى لو استمع ما بيتدبرش وحتى لو يعني تأثر شوية بيعرض عن العمل. ولذلك الفارق بقى شوف رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة الكهف احنا بنقراها كل اسبوع كل جمعة مش كده كما سألنا صلى الله عليه وسلم لنا. لكن فيها آية المفروض ينتبه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. أعرض يعني إذا انت عارف بيسمع الناس تقول لك كبر دماغك واخد بالك نفض يعني فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا.
يعني يسمع
موعظة ولا في دماغه ولا في دماغه. ده بعض الناس بتسمع الآيات وبيعصي ربنا. يبقى راجل فين الصبح ما يتفرج على النساء الرايح العاريات قدام في التلفاز. يبقى قاعد بيسبح وعمال
يا والله رأيتها يبقى بيدفن يقبر الميت يبقى بيدفنه وهو معاه السيجارة في أثناء وقوفه على القبر.
ده أنت بتقول السيجارة اللي فيها أخطر من كده بكثير. نسأل الله السلامة العافية. يعني بيبقوا واقفين على القبر والمعاصي ممكن تكون موجودة ممكن ينظر لامرأة وممكن يعني ناس. طب ماذا تقول في النباش الذي ينبش القبر
يعني مثلا
سبحان الله يعني سبحان الله. ومع ذلك يعني نسأل الله لك الستر والسلام. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة السجدة أيضا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. شوف يبقى إذن الإنسان الذي يستمع إلى الموعظة ويطنش ويكبر دماغه ومش عايز يعمل بيها ده مجرم.
ولذلك
يا لا مجرم.
ولذلك تجده يحشر يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. السبب إيه؟ قال كذلك أتتك آياتنا فإيه؟ فنسيتا وكذلك اليوم تنسى.
أعرض عنها أعرض عنها. ولذلك يبقى إذن المشكلة مشكلة محتاجة يا أخوانا وقفة. أنت لما تستمع موعظة والحمد لله اللي ربنا ارسل الي هذه الموعظه
واسمعني اياها
بنعمه.
نعم
المفروض ان انا النعمه دي انا
اشكر
ربنا عز وجل دي نعمه اعمل ايه
اشكر
او استاذن ربكم
شكرا هنا
لئن استاذن لئن شكرتم لازيدنكم
نعم.
ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. كيف يكون شكرا النعمه نعمه الموعظه شكرا النعمه عموما ان تستخدم هذه النعمه في التقرب بها الى واهبها سبحانه وتعالى عز وجل.
نعم
اذا كيف تتقرب بنعمه الموعظه استمع الى كيف. واحنا يا اخوانا اصبحت الامه بيقول كام دليل ان اصبحت الامور عندنا الناس قاعده تتفرج على القنوات الاسلاميه حتى بيقال عليها قنوات اسلاميه ويستمعوا المواعظ بالالاف. وبعدين اين التطبيق العملي؟ هي دي المحك. ما احنا عاملين ناس وسلام وناس بتنصمص شفايفها وناس تقول ايه ده كلام جميل جدا الشيخ فتحي النهارده قال كلمتين ايه وحاجه حلو قوي. لكن اين التطبيق العملي؟ هي ده بقى المحك.
نعم
الانسان يطيع رب العالمين صح ويستقيم على الطاعه هي دي المحك. تاخد بال حضرتك. فاحنا بنعرض. ولذلك كيف تكون شكرا نعمة الموعظة؟ كيف يكون شكرا نعمة الموعظة؟ ارجع بقى لسورة النساء تجد قول الله عز وجل ولو انهم فعلوا
العمل
ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.
ويرجع تاني للتقوى.
لو أنهم إيه فعلوا.
نعم.
لو هو بيستمع بالموعظة عشان يعمل ربنا عز وجل يرزقه الاستقامة.
يبقى هنا اللي بيطلب الاستقامة عايز الاستقامة عليك بفعل هذه الآية وانظر إليها مرة أخرى بتدبر أخي الحبيب. يعني إحنا عايزينك شخنا تقولها لهم إيه تقولها لي وتقولها لهم مرة تانية.
ربنا يسترنا إياك. الآية في سورة النساء. وهي تحكي عن اليهود في بداية الأمر.
ولكن كما يقول علماء التفسير ليس
بعموم
السبب ولكن بعموم اللفظ.
نعم أحسن الله إليك. قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به.
هذه
موعظة جات لك. وإنت تنفذ هذه الموعظة وتعمل بهذه الموعظة بما فيها. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. لكان خيرا لهم. وأشد تثبيت. شايف الكلام؟
هنا في تثبيت على الإيمان وعلى الحق.
وأشد تثبيت. وإذا
وبكده ما يروحش لو غني.
شوف بقى أيوه بالظبط. شوف وإذا النتيجة بقى وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.
ويرجع تاني يطلب اهدنا الصراط المستقيم. ها هو الصراط المستقيم.
لذلك خلي بالك بقى احنا يمكن قلنا ايه الآيات فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت أيضا نفس المعنى. في السورة في السورة الرابعة وهي سورة الفاتحة المكية باتفاق مكية كما قال بعض أهل العلم أو أغلب أهل العلم وهي مدنية كما قال البعض وهي مكية مدنية يعني
لا نزلت هنا وهنا
نعم.
نزلت مرتين على الرجل
تجد فيها الأمر بالاستقامة أيضا.
نعم.
هذه السورة في 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 شريعتنا هي أفضل السور كما ذكرنا وهي سورة الصلاة.
نعم.
كما قال ربنا تبارك وتعالى في حديث
قدسي. نعم. حديث قدسي
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي
يعني قسمت الفاتحة.
ولذلك أنا بس عايز أقول المعنى ده ليه لأن المعنى ده جميل جدا وإحنا مش واخدين بالنا
وهو
العلاقة بيننا وبين ربنا في الفاتحة. شوف قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ليه بقول الكلام ده يا شيخ فاتحة؟ أصل هي الاستقامة بتيجي من هنا. ما هو لو أنهم فعلوا ما يعظون به واستقاموا على شريعة الرب تبارك وتعالى وأدى كما أمر الله عز وجل ربنا يرزقه الاستقامة. هو الاستقامة دي أعظم المطالب كما سنرى. ولذلك إيه بص الناس بتدخلها يا شيخ فتحي الصلاة وكل واحد في دماغه في حاله اللي شغال بقى مع
هو بدنه في المسجد ولكن قلبه خارج
واللي شغال بقى مع الفلوس ماشي واللي شغال مع العيال ماشي
الله العافية والسلام.
بعرف بعض من باب يعني النكت اللطيفة عشان بس القعدة ما تبقاش يعني كلها كده واخد بالك بعض الناس دخل للصلاة واقفين في الصف وراكعين كله راكع خدت بالك في واحد جاي بينده على ابوه على ابيه في المسجد قال يا ابيتي يا ابي نادى على ابوه واخد بالك هو الركع ده يا راجل خاشع ومالوش داعي للموضوع وراكع فاللي جنبه بص له قال له ايه قال له الحق يا ابو احمد ابنك بينده عليك شوف الراجل
ده معناه ان هو قلبه ليس هنا
مش هنا مش هنا
ان هو قلبه هنا
واخد بالك التاني اللي جنبه قال له ايه قال له صلاتك باطله اتكلم في الصلاه ايه اللي بعدي قال له صلاتكم انتوا الاثنين بطل يعني الناس مش من هذا الذي يستطيع ان يستقيم على شريعه الرب سبحانه وتعالى كما امر هذا امر صعب في غايه الصعوبه الانسان يبقى ماشي على الخط المستقيم وعلى الصراط المستقيم زي ما ربنا سبحانه وتعالى امر
كده هيتحول لملك
وهنشوف الكلام ده بعد شويه لكن صعب صعب بس الله عز وجل جعلنا من المستقيمين يا رب العالمين فايه قال شهادتني هود والواقع هو في رواية أخرى شهادتني هود وأخواتها
أخواتها
إيه أخواتها بقى دول اللي هي هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون والتكوير إذا الشمس كويس هذه
يعني المسلم لو قرأ يا شيخنا لو المسلم قرأ هذه الصور بعناية وتدبر وفهم وتركيز بعد الاطلاع على تفسير هذه الصور بالفعل قد يشيل
والله يا شيخ فتحي يعني أنا نرى أن كثيرا من الناس يقرأ القرآن ليلا نهار وما بيحصلوش أي حاجة
لأنه لم يتفاعل
مع يعني المعنى اللي أنت ذكرته دلوقتي إن هو بيقرأ وفقط يعني بيقرأ والآيات تمر مرور الكرام لكن طبعا فارق بين قراءة السلف رضي الله تعالى عنهم وبقراءة النبي عليه الصلاة والسلام وتفهم النبي عليه الصلاة والسلام للمعنى وتفهم
الصحابة للمعنى يا شيخنا
نعم تفهم انه الآية ما تعدى عليه زي ما انت بتقول كده وتأثر فيه يقف فاستقم كما امرت شوف ما
ورد عن عمر
لو انت لاحظت ايه اللي شايفه في سورة هود هي الآية دي فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير يعني يمكن ممكن لو واحد فينا مثلا سمع الآيات عن جهنم وعن العذاب وش يبدأ يقشعر ويتعب شوية طبعا بيكبر دماغه يعني صلى الله عليه وسلم، لكن انه شوف المعنى اللطيف انه تشهبه ايه الامر بالاستقامة. الامر بالاستقامة
ده الامر بالاستقامة لانه يعلم ان الاستقامة امر
صعب
صعب
ولذلك خلي بالك الفارق بيننا يا شيخ حماد يا شيخ فتحي معلش شيخ ابوك انا بحب ابوك يعني على طول ابوك على طول في ابوك فيعني نسال الله عز وجل ان يتقبل منا منك رب العالمين. فالشاهد يا شيخ فتحي انه احنا ما بنقراش القران زي ما الصحابه وزي ما التابعين كانوا بيقراوا، ولذلك نحن لا نتاثر فينا الموعظه كما كانت تؤثر فيهم. يعني كان يكفي ان بس ان يقول كلمات معدوده،
ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيره،
وكان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يقولون كلاما بسيطا، ومواعظ السلف والتابعين كانت بسيطه
ما بتكملش
صلاه، وتجد ايه اناس يستجيبون، ويعني سبحان الله احنا ممكن منا من يقرا. شوف الموعظه نعمه، الانسان اذا تدبر الموعظه وعمل بمقتضاها صارت نعمه في حقه، واخد بالك؟ ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ايما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة سيقت إليه، بس بشرط إن قبلها بشكر، استمع وتدبر وعمل. لكن واحد أعرض وكبر دماغه، وإلا كانت حجة من الله عز وجل على العبد ليزداد بها إثما ويزداد الله عز وجل عليه بها سخطا. هو مش هيسمع موعظة أصلا، وحتى لو استمع ما بيتدبرش، وحتى لو يعني تأثر شوية بيعرض عن العمل. ولذلك الفارق بقى شوف رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة الكهف احنا بنقراها كل اسبوع كل جمعة مش كده كما سلم صلى الله عليه وسلم لنا، لكن فيها آية المفروض ينتبه، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. أعرض يعني ايه؟ زي ما انت عارف بيسمع الناس تقول لك كبر دماغك واخد بالك نفض يعني، فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا.
يعني
يسمع موعظة ولا في دماغه ولا في دماغه. ده بعض الناس بتسمع الآيات وبيعصي ربنا، يبقى راجل في الصبح ما يتفرج على النساء العاريات قدامه في التلفاز، يبقى قاعد بيسبح وعمال
والله رأيتها، يبقى بيدفن يقبر الميت، يبقى بيدفنه وهو معاه السيجاره في اثناء وقوفه على القبر.
ده انت بتقلب السيجاره، ده في اخطر من كده بكثير. نسال الله السلامه العافيه، يعني واقفين على القبر والمعاصي ممكن تكون موجوده، ممكن ينظر لامراه، وممكن يعني طب ماذا تقول في النباش الذي ينبش القبر؟
يعني
سبحان الله، يعني سبحان الله. ومع ذلك يعني ايه، نسال الله لك الستر والسلام. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في سوره السجده ايضا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. شوف يبقى إذن الإنسان الذي يستمع إلى الموعظة ويطنش ويكبر دماغه مش عايز يعمل بيها ده مجرم،
ولذلك
ربنا لا مجرم.
ولذلك تجده يحشر يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. السبب إيه؟ قال كذلك أتتك آياتنا فإيه؟ فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
أعرض عنها، أعرض عنها. ولذلك بإذن المشكلة مشكلة محتاجة يا أخوانا وقفة. أنت لما تستمع موعظة والحمد لله اللي ربنا أرسل إلي هذه الموعظة
وأسمعني إياها
دي نعمة.
نعم،
المفروض ان انا النعمه دي انا اشكرها ربنا عز وجل. دي نعمه اعمل ايه؟
اشكر
او استاذن ربكم
لئن
استاذن لئن شكرتم لازيدنكم.
نعم،
ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. كيف يكون شكران النعمه؟ نعمه الموعظه شكران النعمه عموما ان تستخدم هذه النعمه
في
التقرب بها الى واهبها سبحانه وتعالى عز وجل.
نعم،
اذا كيف تتقرب بنعمه الموعظه؟ استمع الى كيف. واحنا يا اخوانا اصبحت الامه، انا بقول كان دليل ان اصبحت الامور عندنا الناس قاعده تتفرج على القنوات الاسلاميه، حتى بيقال عليها قنوات اسلاميه، ويستمعوا للمواعظ بالالاف. وبعدين اين التطبيق العملي؟ هي دي المحك. ما احنا عاملين ناس وسلام، وناس بتمصمص شفايفها، وناس تقول ايه ده كلام جميل جدا الشيخ فتحي النهارده قال كلمتين ايه وحاجه حلوه قوي، لكن اين التطبيق العملي؟ هي ده بقى المحك.
نعم،
الانسان يطيع رب العالمين سبحانه ويستقيم على الطاعه، هي دي المحك. تاخد بال حضرتك؟ فاحنا بنعرض. ولذلك كيف تكون شكران نعمة الموعظة؟ كيف يكون شكران نعمة الموعظة؟ ارجع بقى لسورة النساء تجد قول الله عز وجل ولو أنهم فعلوا
العمل
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.
ويرجع تاني للاستقامة
لو أنهم إيه فعلوا.
نعم.
لو هو بيستمع من الموعظة عشان يعمل ربنا عز وجل يرزقه الاستقامة.
يبقى هنا اللي بيطلب الاستقامة عايز الاستقامة عليك بفعل هذه الآية وانظر إليها مرة أخرى بتدبر أخي الحبيب. يعني إحنا عايزينك يا شيخنا تقولها لهم إيه تقولها لي وتقولها لهم مرة تانية.
ربنا يسترنا إياك. الآية في سورة النساء وهي تحكي عن اليهود في بداية الأمر.
نعم. ولكن
عز وجل أمرهم
يقول علماء التفسير ليس
بعموم
السبب ولكن بعموم اللفظ.
نعم أحسن الله إليك. قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به.
هذه
موعظة جات لك وانت تنفذ هذه الموعظة وتعمل بهذه الموعظة بما فيها. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. شايف الكلام
هنا في تثبيت على الإيمان وعلى الحق
وأشد تثبيتا. وإذن
وبكده ما يروحش رغم
شوف بقى أيوة بالضبط. شوف وإذن النتيجة بقى وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.
ويرجع تاني يطلب اهدنا الصراط المستقيم. ها هو الصراط المستقيم.
لذلك خلي بالك بقى احنا يمكن قلنا هي الايات فلذلك فادعوا واستقم كما امرت ايضا نفس المعنى في السوره في السوره الرابعه وهي سوره الفتح المكيه باتفاق مكيه كما قال بعض اهل العلم او اغلب اهل العلم وهي مدنيه كما قال البعض وهي مكيه مدنيه يعني
لانها نزلت هنا وها نزلت مرتين على الرجل.
تجد فيها الامر بالاستقامه ايضا.
نعم.
هذه السوره في 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 شريعتنا هي افضل السور كما ذكرنا وهي سوره الصلاه.
نعم.
كما قال ربنا تبارك وتعالى في
الحديث القدسي. نعم. الحديث القدسي
قسمت الصلاه بيني وبين عبدي
يعني قسمت الفاتحه.
ولذلك انا بس عايز اقول المعنى ده ليه لان المعنى ده جميل جدا واحنا مش واخدين بالنا
وهو
العلاقه بيننا وبين ربنا في الفاتحه.
اه
شوف قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين. ليه بقول كده يا شيخ فتحي؟ هي الاستقامة تيجي من هنا. ما هو لو أنهم فعلوا ما يعظون به واستقاموا على شريعة الرب تبارك وتعالى وأدى كما أمر الله عز وجل ربنا يرزقه الاستقامة. هو الاستقامة دي أعظم المطالب كما سنرى. ولذلك إيه بص الناس بتدخل يا شيخ فتحي الصلاة وكل واحد في دماغه في حاله اللي شغال بقى مع
هو بدنه في المسجد ولكن قلبه خارج
واللي شغال بقى مع الفلوس ماشي واللي شغال مع العيال ماشي
نسأل الله العافية والسلامة.
بعرف بعض من باب يعني النكت اللطيفة عشان بس القعدة ما تبقاش يعني كلها كده واخد رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ترفع ايدك تقول يا رب مش ممكن ترجع فاضية أبدا.
نعم.
مش ممكن.
كان عمر بن الخطاب يقول الله. أنا لا أحمل هم الدعاء ولكن أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء.
نعم.
فإني إن رزقت الدعاء رزقت الإجابة. صحيح.
ولذلك أنا بس عايز أكد على المعنى ده إن الله حيي ستير يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. تخيل خماد الملك يستحي من المملوك الرازق يستحي من المرزوق الغني يستحي من الفقير الملك سبحانه وتعالى يستحي من عبادي أن يردهما صفرا خائبتين. تدعو الله عز وجل مش ممكن هيرجعك فاضي أبدا. أنت لو دعيت ربنا عز وجل دلوقتي اللي يتوب عليك والله لو رأى منك صدقا لتاب عليك. لو دعيت ربنا سبحانه وتعالى بأي شيء في هذا الوقت والله لو رأى صدقا لتاب علينا ولا أعطانا ولا منحنا. وهذا أمر مجرد نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. وأنا أعرف أن أنا يعني أسأت وإن أطلت
وأعتذر
إليك يا شيخ عماد يا شيخ فتحي وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأن يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين.
اللهم آمين. وكما يقول أحد السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله كان يقول ويتعجب ليس العجب في أن عبدا يتودد إلى سيده ولكن العجب كل العجب في ملك وسيد يتودد إلى عبيده. وقال قال الله تبارك وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق. فالوقت للأسف انتهى وانقضى ولنا لقاء إن شاء الله تبارك وتعالى.
قبل أن تنهي هي نصف دقيقة ربنا سبحانه وتعالى أن بعض الناس يقول لك إيه وأنت هتستقيم على التقوى يعني احنا ملائكه بقى لا ربنا سبحانه وتعالى عارف ان احنا مش ملائكه فيعلم علم اليقين احنا مش ملائكه سبحانه وتعالى عز وجل. ولذلك قال ايه فاستقيموا اليه واستغفروا.
نعم.
انت بشر وهتغلط استقيم ولو حصل منك حاجه تب الى الله عز وجل واستغفر يغفر لك سبحانه وتعالى.
نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من عباده الذين استقاموا على طريقه التوحيد وعلى الطريق المستقيم وعلى دينه سبحانه جل في علاه. أحبتي في الله، في ختام هذه الحلقة أتوجه بإسمي وبإسمكم بخالص الشكر والتحية لفضيلة الشيخ جمال صابر، جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الطيب، جعل الله في ميزان حسناتنا. أحبتي في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم، أخوكم فتح عماد. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله خيرا. مرسال السنة، مرسال السنة،
مرسال السنة أعلام،
مرسال السنة، مرسال السنة،
لحديث نبينا خدام،
مرسال السنة، مرسال السنة،
شرحوا السنة باهتمام ودونوها بالأقلام،
نحكي عنهم في كلمات ونقدمهم في حلقات،
ونقول سؤالا في الحلقة عن اسم الفارس